أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأنوار الهداة المهديين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه المسألة الثالثة من النوع الثاني، بعدما مرت بنا أن هناك طوائف ثلاث من الروايات بني على التعارض فيما بينها مع أن مواردها مختلفة، لدعوى المشهور وحدة الموضوع، فرفعوا المشهور اليد عن خصوصية بيع الخشب ليصنع أصناما، أو بيع الخشب ليصنع آلات موسيقية، أو بيع العنب ليصنع خمرا، أو بيع التمر ليصنع خمرا، أو بيع عصير عنبي، أو إجارة المنزل والدار ليباع في خمر. رفعوا اليد عن موضوعات متعددة بدعوى استبراء موضوع موحد. شوف الجرأة العلمية، القوة العلمية الموجودة عند المشهور. ما يجمدون على يحللون النص تحليل مستحسن واستدراك، إذا استندوا إلى ماذا؟ بغض النظر عن من ذهب، مر بنا أنه المشهور ذهبوا إلى جواز بيع الخمر على من يعلم أنه يصنع أخرى، بيع عفوا العنب لمن يعلم أنه سيجعله خمرا، أو بيع التمر. على ماذا استندوا المشهور ولم يعملوا بالروايات المانعة؟ حملوها مثلا على الكراهة أو شيء. في قبال ذلك صاحب الرياض وقبله وبعد جماعة قلة لم يعملوا بالروايات المجوزة، مع أن ثمان روايات يجوز مرت علينا، أكثرها صحيحة ومعتبرة، صحاح وقليل منها معتبر، يعني معتبر أدنى من اعتبارا من الصحة، بل أولوها. وبعبارة أخرى، إذا لم تقرأ النصوص الخاصة في ظل العمومات أو القواعد العامة، استنباط من الأدلة الخاصة يكون يعني منهج سطحي، منهج غير غير غائص، أو يعني فيه ليس فيه غور اجتهادي ومنهج فقهاء. تحليل النصوص أمر على كل، ويتفاوت الفقهاء في درجة قوة الفقهاء. قوة الفقهاء يعني شنو؟ قوة الفهم، درجات الفهم وعمق وغوص الفهم، والفهم ما يناله السامع وإنما يناله قوة الفهم. ليس عبط كلام سيد الأنبياء، رب حامل فقه إلى من هو أفقه، يعني أفهم، مو أسمع أحفظ صوتا، أفقه يعني أفهم، يعني على الفهم يغوص في معاني. ده الأول لم يستطع أن يغوص بالفهم إلى المعاني، هو معنى تحليل. وهذا في كل العلوم الدينية مو في الفروع فقط. بيان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله الذي رواه الفريقان يعني الفهم في كل الفقه بمعنى العلم في كل العلوم الدينية. فإذا ملاحظة القواعد الفقهية المرتبطة بالباب الذي وردت فيه النصوص منهج فقهاء، أما عزل النصوص الخاصة في المسائل في الأبواب والفصول عن ملاحظة القواعد ومناسبتها معها منهج مو فقهي، منهج شبيه منهج محدثين أو رواة، يعني السطحي بالتالي من جهة فهم، لأنه ما يعمل الفهم، يعمل فقط حفظ اللفظة والسمع. دي حقيقة مهمة يجب أن نلتفت لها، جدا مهمة. على كل فنرجع الآن، ما هي القواعد التي سواء استشكل أو القواعد التي لها صلة بهذه الروايات في الباب؟ أول قاعدة لها الصلة بهذه الباب من مسألة منه بيع العنب على من يعلم أنه يجعله خمرا، بيع التمر على من يجعل أنه يعلم أنه سيجعله خمرا. قواعد المرتبطة بهذا الباب ما هو؟ القواعد بعضها قواعد تكليفية، حرمة الإعانة على الإثم، المستفادة من الآية الكريمة ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه القاعدة الأولى. طبعا هي مفادها تكليفي في الأساس، استفادة الأمر الوضعي منها يحتاج إلى تقريب أو مؤونة أو كذا، مو ممتنع في جملة في بعض الموارد، لكن يحتاج إلى تقريب ومؤونة. هاي القاعدة الأولى سنخوض فيها. القاعدة الثانية يعني تقريبا توأم مع هذه القاعدة، توأم وهي قاعدة وجوب دفع المنكر، دفع المنكر. سيأتي دفع المنكر غير النهي عن المنكر. فهي قاعدة ثانية، وهذه القاعدة الثانية أيضا إجمالا تكليفية في الأساس، استفادة الأمر والمفاد الوضعي منها تحتاج إلى تقريب، مو ممتنع بس تحتاج إلى تقريب. فهاتان قاعدتان مفادهما تكليفي، زي البحث في المقام تكليفي أو وضعي. البحث في المقام في الحقيقة عام، المكاسب المحرمة من بدايتها مر بنا، المراد من المحرمة وصف المكاسب أعم من كونها تكليفي أو وضعي، أو تكليفي فقط أو وضعي فقط أو كليهما. البحث في المكاسب المحرمة أعم. قاعدة ثالثة أيضا تبحث في المقام، وهي قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه طبعا مفادها الأصلي وضعي وتكليفي قد يكون، لكن في الأصل وضعي، يعني الفساد. إذن مفاد القاعدتين الأولتين لو تمتا تكليفي، هل يستلزم البطلان الوضعي أم لا؟ في كلام. أما مفاد القاعدة الثالثة هو وضعي لو تم تطبيقها في المقام. بعد استعراض هذه القواعد الثلاث وأن هل لها صلة بالمقام أو لا و إن شاء الله، حينئذ لابد أن نلاحظ صلة مفاد الطوائف الثلاث الواردة في المقام مع هذه القواعد الثلاث. فهل مفاد القواعد الثلاث ارتكاب التأويل مثلا في ذي الطوائف أم لا؟ شوف القواعد لها حاكمية على ظهور الروايات، لأنك تأتي للنص الوارد في مسألة خاصة تجمد على لفظه، أعرف خلفياته، خلفيات هذا الباب، خلفيات هذا الفصل الفقهي كذا شنو، إيه هو مو جاي على ابتداء بساكن. هل في التشهد في الصلاة شيء مؤقت؟ ابتداء بساكن يسأل الراوي، قال ليس في التشهد في الصلاة شيء مؤقت، لو كان لهلك الناس أو أدنى ما يجزيك، لا أعلى ما يجزيك، أدنى ما يجزيك التشهدات. زاد النص لازم يقرأ على خلفيات صناعية. المقصود إجمالا المهم قراءة النص بخلفياته، يعني القواعد الموجودة. الآن نتعرض إلى القواعد الثلاثة، القواعد الثالثة التي ذكرت المهم. القاعدة الأولى حرمة إعانة الإعانة على الإثم. القاعدة ديك الثالثة اللي لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، سابقا صار حديث عن زوايا وجهات عديدة فيها، وإن لم تتم وإن لم نستوفيها نستوفي كل جهاتها، لأن هي تأتي إثارتها تباعا في المسائل. ولكن قاعدة مهمة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو من الغدد الأكل المال بالباطل، يعني بغسيل الأموال أو بالتمويه والتماهي وما شاء والتحايل والحيلة، هذه من غدد السرطانية الكبرى في الاقتصاد البشري أو التجارة أو المعاملات. فمرت بنا عدة زوايا إن شاء الله تمر البقية. أما بالنسبة لقاعدة حرمة الإعانة على الإثم، بالنسبة لحرمة الإعانة على الإثم، خب عمدة المدرك هي روايات موجودة بعد، لكن عمدة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هي في بداية سورة المائدة الآية الكريمة. هذه الآية اختلف الأعلام في المشهور، هم استفادوا منها قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ولكن غير المشهور جملة من الأعلام استشكلوا في دلالته على حرمة الإعانة، والظاهر أنهم ليسوا في صدد الاستشكال في حرمة الإعانة بقدر ما هم في صدد تضييق موضوع ودائرة الإعانة المحرمة، ارتكازهم هذا. وإن كان ظاهر كلام ينفون قاعدة حرمة الإعانة، يعني الطرف المنكر لهذه القاعدة، ولكن لب كلامه إذا يدقق في الإنسان مرادهم تضييق الدائرة، يعني ليس كل إعانة حرام، إعانة بدرجة خاصة. فبالدقة يعني الخلاف ليس في حرمة الإعانة بقدر ما هو موضوع هذه القاعدة وحرمة الإعانة بأي مدى وبأي ساعة. الآية الكريمة كما مر في سورة المائدة الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام، يعني الحجاج آمنين لا تستحلوا فيهم العدوان، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة مثل ميزة علي رواني السيفوي وغيرهم من الأعلام استشكلوا في دلالتها على حرمة الإعانة. يعني الآن لاحظوا أصل القاعدة ربما يستشكل فيه، أصل القاعدة كما مر حقيقة مو في أصل القاعدة، في سعة القاعدة، سعة الموضوع، لكن ظاهرهم كأنهم يستشكلوا في أصل القاعدة، بس لبا واحد يدقق يشوف لا، استشكال هؤلاء العلم القلة هم يستشكلون في سعة القاعدة، سعة موضوع القاعدة، بس ظاهر كلامهم كلام استشكال في أصل القاعدة. الإشكال من يجي؟ قال هو لا تعاونوا على الإثم والعدوان كراهة، تعاونوا مش على البر والتقوى شنكر مستحب، مستحب واجب، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنسب للكراهة. لماذا كراهة؟ هذا أولا في المحمول مثلا سياق تعاونوا على البر والتقوى مستحب، هذه المحمول هنا أيضا كراهة وليس حرمة إلزامية. ومن جهة الموضوع التعاون يعني مشاركة عرضية في الفعل، مثل اثنين أو أكثر من العمال يبنون بيتا، هي تعاون في عرض بعضهم البعض، فمورد التعاون وليس مورد الإعانة، وفرق بين التعاون والإعانة. التعاون حرام على الإثم والعدوان، المشاركة إلا بحيث يصير له سهم في إيجاد الإثم أو العدوان، فالتعاون صيغة من المفاعل التفاعل، يعني في كل في عرض الآخر، كل يؤثر يتفاعلان في العنوان والفعل. فالمحرم لو سلمنا المحمول هو التعاون ليس الإعانة، بينما محل البحث ماذا؟ إعانة يعني الفعل الإثم والعدوان صادر من الفاعل الثاني، الأول لا يسبب ويوجد الإثم والعدوان وإنما يعين الثاني، محل كلامنا الذي يصنع الخمر من هو؟ المشتري، البائع لا يصنع الخمر لكن إعطاء البائع العنب والتمر للمشتري إعانة، عون له يمهد. فمحل الكلام في الإعانة، بين موضوع الآية هو التعاون. هذا الشاهد آخر لنفي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. بين معنى نفي الحرمة كمأمور يعني تضييقها. طبعا دي القاعدة مهمة في أبواب عديدة من الفقه، حرمة الإعانة على الإثم، سف المعاملات أو غيرها. هذا إشكال ثاني، يعني شاهد ثاني لدعوة في الآية الكريمة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. شاهد ثالث، شاهد ثالث يتبنوه العلام، أننا لو التزمنا بحرمة الإعانة بلغ ما بلغ. هذا يلزم عنده شنو؟ يلزم عنده يعني الحياة الاجتماعية لازم تتعطل. ليش؟ أنت تجيب بضاعة، تدري هذه البضاعة أهل الأصيان يستخدموها تقوية على منكرهم وعصيانهم وغيهم، فأنت أيها التاجر لازم ما تورد البضاعة لأنه تبيعها بالسوق تسبب هذا، مع أن البضاعة محللة ها، لكن سيستقوي بها أهل العصيان والفجور على معاصيهم. خلاص انتزل. أو البشر يعلمون أنه في نسلهم سيكون كيت وكيت، من يعصي الله لما يكفر بيعصي، فلكي لا يولد أناس عصاة تسووا مع عصاة يعني مرقة من الدين، بالتالي سيعصون يرتكبون كبائر. فإذا يجب أن نوقف نسل الاستيلاء. أو مثلا التاجر يتاجر ولكن يدري بأن تجارته في بلده أو في بلد آخر، هذه التجارة تصب في دعم نظام جائر، وهذا النظام الجائر يأخذ هذه الأموال ويقصف بها شعوب أخرى، ما يرحم أحد. فأنت تروحون الحج أو تروحون عمرة وهذا الفائض حمم تسقط على شعب أعزل، يجوز هذا الحل مثلا؟ هاي الأموال تروحنا، لا تروح لترويج السلفية وكذا وفلان 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 وكلها، أو لإنشاء داعش ماعش تاعش قاعش وقاعد، لازم السد باب الطريق. أو أنت تستأجر شركات الآن، ما عدلت أنا جاي أجيب لك أمثلة عصرية لأن على أساس نفس البحث. الإعلام يقولون لو هذا شيء تتعطل، تجيب شركات أجنبية تستخرج النفط، وهذا النفط بالأموال ماله يصنعون صواريخ ويصنعون أسلحة تدمر الشعوب، يصنعون مدينة اسمها مدينة إعلامية كلها منشأ الفساد الأخلاقي في العالم كلها منها. فأنت قاعد تدمر أخلاق الشعوب، الجريمة، العصابات، المخدرات كلها من عندهم. يعني ارحل من كوكب الارض روح لكوكب المريخ مثلا، اقصد يعني ما يجي يقولون الاعلام، ولا تريد تعيش في النظام البنكي والاقتصادي والتجاري فلان، هذا متداخل الامور حابل بنابل، ايش القصه؟ اذا بنانا حرمه الاعانه على الاثم بلغ ما بلغ، ماذا تصنع في الامور؟ موارد اصلا مثلا ما تطلع من البيت، لان تطلع من البيت قد كذا وفلان فلان فلان، حفل ديني هم لازم ما تقيمه، يعني في الحفل الديني اقل شيء قد بعض ولو قليل من المتواجدين يسوون غيبه بهتان عركه تصير فكل معاصي، او المشي الى زياره الاربعين كذا قد ارقام معينه نسبيه يسيره كذا كذا معاصي، امنع المراه لا تخرج للزياره فلان، ستخرج للجامعه تخرج لكذا، جائز هنا مو جائز شلون يصير او كذا. المقصود هذه امور اذا بنينا على ان تعال فعل لو تفعل، لا اصلا شل تشل الحياه الاجتماعيه كلها، اذا ما نقدر نبني على هاي القاعده، قاعده حرمه الاعانه على الاثم بلغ ما بلغ، كلها اعانه بهالمعنى تقولون اعانه. فيقولون هذا شاهد دامغ على ان دي القاعده بهالوسعه بهالفلان ما يمكن التزم بها، مع ان الاعانه تصدق شنو الاعانه يعاون، ولذلك يقولون سواء قصد او لم يقصد، انت حتى لو ما تقصد تلقائيا تعاون، وقصد الطرف الاخر ولم يقصد، علمهم لم يعلم، اصلا الاعانه كشيء تكويني لو أردنا أن نلتزم بحرمته هذه الإعانة عبارة عن إعداد تكويني، غاية الأمر الجاهل معذور شيء وهو حرام في آخر، حرام لكن أنت معذور، نقدر نلتزم بهذا المطلب أنه حرام كل ذي حرام، لكن وغاية الآن في جملة من المواد معذور للجهل للكذا فلان، أيوة هيك بهالوسع وبهالكذا ما يمكن التزام بهالقاعدة، هي قرينة على أنها هنا لا تعاون على الإثم والعدوان، إما كراهة أو قول في موارد مشاركة، يعني الإثم يصدر مباشرة من الاثنين تشارك، فلذا التزموا بأن إذن قاعدة حرمة الإعانة على الإثم هذه قاعدة لا محمولا نلتزم بها ولا موضوعا بالعموم، ومرة شوف هذه القاعدة حرمة الإعانة على الإثم قاعدة أساسية مهمة في المقاصد المحرمة، ومر بنا مرارا أن المكاسب المحرمة باب مهيمن على كل أبواب إيش المعاملات، لأنه مو مختص بالبيع أو الإجارة وكذا، كل معاملة، فدي القاعدة الأساسية تثبت أو لا تتقرر أو لا تتقرر، بل قاعدة حرمة الإعانة على الإثم حتى مو مختصة بالمعاملات، تشمل حتى الإيقاعات وغيرها وغيرها، فماذا هذا؟ استدلال جملة من الأعلام المنكرين لقاعدة حرمة الإعانة على الإثم بهذه الشواهد الثلاثة اللي فيها تفاصيل لغوية عديدة مرت بنا الآن بشكل موجز. في قبال هذا القول المشهور كما مر، قول مشهور يقول لا، قاعدة حرمة الإعانة على الإثم قاعدة رصينة، هاي الإشكالات تندفع، الإشكالات تندفع لأنها ليس لها وقع، لها وقع لكن تندفع. قبل أن ندخل في كلام المشهور أذكر دي النكتة عن المنكرين لقاعدة حرمة اللعنة. يقولون المنكرون يعني جماعة من الأعلام ميزة علي الإيرواني والسيد الخوئي وجماعة قليلة لكن ليست الأكثرية، مشهور شهرة حرمة اللعنة، يقول نعم نلتزم بحرمة الإعانة في المقدمة الأخيرة لذي المقدمة الحرام مع القاصد. في المقدمة الأخيرة نلتزم. هذا البحث المنكرون لحرمة قاعدة حرمة الإعانة ربطوه بالبحث الموجود في مقدمة الواجب، مقدمة الواجب في مقدمة الواجب وفي قبل مقدمة الواجب مقدمة الحرام. لغط وقع بين الأصوليون بين الأصوليين في مقدمة الواجب أو في مقدمة الحرام، أي مقدمة واجبة وأي مقدمة حرام؟ هل هي المقدمة الموصلة أو المقدمة الأخيرة أو مطلق المقدمة؟ سبعة أقوال ربما فيه. البحث هناك يساهم بقوة على البحث في المقام. لما؟ نفس بحث سلسلة الإعانة والإعداد والتمهيد. اسم مقدمة تقديم يعني إعداد، إعانة. فالبحث هناك وطيد الصلة بالبحث هنا. وكفهرة سأذكر لكم، هذا البحث ليس مختص بالمكاسب المحرمة في الفقه الفردي، بل هذا البحث يتصل بفقه السياسي والفقه الاجتماعي والمدني، بحث حساس، قاعدة حرمة الإعانة على الإيث. مثلا الآن كثير من المؤمنين في المهجر، بعد موجود يدخلون في أجهزة الدولة كذا هناك ما يدخلون، طبعا بيجي بحوث ديك تولي ولاية الجائر متى يجوز ومتى كذا، هذا بحث في نفس الأدلة الخاصة سيأتي، لكن من جهة قاعدة حرمة الإعانة على الإثم نفس البحث عون الظلمة وكذا كذا. المقصود هذا مبحث لتأثير وتلوين على مباحث كثيرة، أنه يعني نوع يقيد حركة المؤمن أو المسلم، سواء تحرك تجاريا وظيفيا بيئيا فلائيا على المجرة. ومبحث انصافا في غاية الخطورة والأهمية تحرير هذه القاعدة، وليها طابعا إن شاء الله مواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.